لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. قبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، هنالك أخ يبدو لم يكن موجودا في الدرس السابق، يبدو هكذا، لذلك يقول أرجو إيضاح إعادة الصفوف كما كانت عليه سابقا. لماذا؟ وعلى أي اجتهاد عادت كما هي على الرغم من الذي قلته سابقا؟ يبدو يقينا أنه لم يكن موجودا لأننا شرحنا وكان بيقين أن القبلة في هذا المسجد في الأرض، والبوصلات موجودة قبل. نعم، يعني سهل جدا من الإنسان على جهاد علمي ليقبل منحرفة أو غير منحرفة. وتحرمنا بديننا وأردنا أن نقوم القبلة وأن نتوجه إلى الكعبة ذاتها حسب الأجهزة الموفورة لدينا، وفعلنا ذلك، ثم وجدنا أن الأمر يمكن أن يسبب فتنة. استنكر بعض الأخوة وقالوا هذا المسجد من 700 سنة ألم يكن يعرف آله أنه من حرف القبل إلى الآن؟ وقاموا فانتزعوا الإشارات التي وضعت للتوجه الصحيح للقبلة. في هذه الحالة فكرنا ونظرنا فوجدنا أن الدين بمجموعه جاء من أجل تأليف القلوب، وجاء من أجل القضاء على الفتن. ونظرنا فوجدنا صحيح القبل منحرف، وصحيح التوجه إلى القبل ذاتها تقتضي هذا الميل الذي اعتمدناه، ولكن هنالك بعض الفقهاء ولو كانوا قلة يرون أن الاتجاه إلى سمت القبلة يكفي، يعني القبلة في هذه الجهة، متى ما اتجه الإنسان إلى هذه الجهة يكفي، بحيث أن الكعبة تدخل ضمن خطي زاوية النظر. ومن المعلوم أن الإنسان كلما ابتعد عن مكة أكثر كلما تيقنا أن الكعبة تدخل في زاوية النظر. بناء على ذلك إن صلينا هكذا 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 الكعبة داخلة في زاوية النظر. هذا رأي خلاف الجمهور. أما الجمهور فإذا أمكن التوجه إلى الكعبة عينا وجب ذلك. من يمكن؟ الآن الأجهزة العلمية متوفرة، يمكن. لما رأينا أن المسألة قد تسبب فتنة، ونحن الله عز وجل يشهد أننا لا نريد أن ننتصر لأنفسنا، ولا نريد أن نعتد برأي نراه في ديننا، ولا نريد أن نتخذ من الدين مطية لمظهر أو بروز أو تغلب أو نحو ذلك. قلنا إذا كان هكذا فلنعد إلى ما كنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا عودتنا ولو كنا نعلم أن القبلة فيها الحراف، لأن الله يعلم أننا بهذا نبرأ فتنة، وسيصيبنا الله عز وجل على ذلك، والله يعلم المصلح من المفسد. أقول هذا للأخ السائل الذي لم يكن في الدرس الماضي حتى يطمئن صلاتنا إن شاء الله صحيحة على هذا الرأي. الذي يجمع إليه قلة من أهل العلم والفقهاء، وإن كان المالكي والشافعي والحنابلي، على أن الاتجاه إذا أمكن إلى عين الكعبة وجب. نعم، يعني إخوة لنا استعانوا بأجهزة علمية دقيقة جدا جدا، يتبين أن هنالك انحراف، ولكن الفتنة لا، هذا شيء لا نريد أن نقتحمه، ونرجو الله عز وجل أن يجعل قلوبنا متصافية، وأن تجعل نفوسنا خالية عن الشوائب، فنصلي كما كانوا يصلون. علما بأن أقول المسجد وصلت من 100 سنة ولا 700 سنة ولا 100 سنة ولا 20 سنة، يعني عبارة عن 20 عام، لأن المسجد القديم ذهب. المسجد القديم كان في الأرض وكانت قبلته صحيحة، ثم إن ذلك المسجد هدم وأنشئ في مكانه محال، ثم بني هذا المسجد عوضا عن ذلك، فمسجد بندز القديم غير هذا. ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل اجتهادنا الأول وعودتنا هذه أيضا، وكل ذلك له، كل ذلك في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأعطاه إياها. رواية مختصرة، الرواية المفصلة أنه قيل له أنه يشكو من عينه، فاستدعاه فتفل في عينه فبرئت، فأعطاه الراية وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. رواه مسلم. شرحنا قسم كبيرا من هذا الحديث، ووصلنا إلى تحليل قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لعلي رضي الله عنه: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قلنا: هل هذا يعني أن موقف المسلمين من غير المسلمين كاليهود والنصارى موقفهم هو الإجبار على الدخول في الإسلام كما قد يفهم من ظاهر هذا الحديث؟ كان الجواب لا، بعدة أدلة. أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجبر هؤلاء اليهود أنفسهم عندما كانوا يعيشون في المدينة المنورة مع المسلمين وفي مظلة وتحت مظلة الدولة الإسلامية الأولى، ما أجبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدخول في الإسلام، وقد شرحنا ذلك. وما أخرجهم من المدينة المنورة إلا لخيانات شديدة واضحة وخطيرة بدرت منهم. وهنا أيضا في خيبر لما استسلم اليهود وفتح الله خيبر كلها بما فيها هذان الحصنان اللذان فتحهما الله على علي رضي الله عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجبرهم على الإسلام فقط، وإنما ألزمهم بأحد أمرين: الدخول في الإسلام عن طواعية، أو لا يدخلون في الإسلام ولكن لا بد أن يخضعوا لنظام الدولة الإسلامية، أو يخضعون لنظام الحكم الإسلامي ويصبحون بذلك أهل ذمة، أي يدخلون في ذمة المسلمين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. وهذا ما حصل، قلة من اليهود دخلوا الإسلام والباقون بقوا على دينهم. الذي حصل أيضا أن رسول الله لم يخرجهم من خيبر، وقد آلت إلى أن تصبح ملكا للدولة الإسلامية، واقترح زعماء خيبر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تبقى هذه الأراضي تحت أيدي اليهود، لأنهم أخبر وأدرى برعايتها وزراعتها، على أن يكون شطر ما يخرج له والشطر الثاني للمسلمين. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن ليس هنالك ما يدل لا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أحكام الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من النصارى أو اليهود يجبرون على ترك دينهم ويحملون حملا على الدخول في الإسلام، لا، إما أن يدخلوا طواعية أو لا يدخلون، ولكن لا بد أن يشملهم نظام الإسلام، نظام المجتمع الإسلامي. ونظام المجتمع الإسلامي من بنوده أن للمسلمين دينهم ولأهل الكتاب دينهم، هذا من بنود المجتمع الإسلامي. لكن الطابع العام للمجتمع، نظام التعامل، القانون العام هو قانون إسلامي. نعم، هذه خلاصة درسنا في الأسبوع الماضي، وقلنا هذا الموضوع لم ينضج بعد وسنعود إليه لمزيد من الشرح، لأن هذه المسألة كانت ولا تزال في أذهان كثير من الناس ذات شبهة. نقول الآن نتابع: لماذا لا يجبر الإسلام سائر الناس على الدخول في دين الله عز وجل؟ لماذا لم يرد في الإسلام نص يحمل رئيس الدولة أو المجتمع الإسلامي على أن يجبر سائر الناس من غير المسلمين على الدخول في الإسلام؟ هذا هو السؤال المطروح، ومن خلال الجواب تحل المشكلة. ولكن أرجو أن نتنبه جيدا، لأن هذا موضوع علمي دقيق. الجواب ملمحه بل نتبينه من خلال قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. معنى هذه الآية لا إكراه في الدين، هذه جملة خبرية وليست إنشائية كما يتصور البعض، أي لا يتصور أن يدخل دينا في قلب إنسان أو في عقله عن طريق الإكراه، هذا الشيء مستحيل وغير متصور أبدا. كل شيء يمكن ان يتم بالاكراه. ان تحمل زيد من الناس على ان ينطق بكلمه يكون بالاكراه. ان تكلف انسانا ان يخرج من مكان الى مكان يكون بالاكراه. ان تكلف زيدا من الناس ان يقوم فيصلي يركع ويسجد يكون بالاكراه. اما ان تكلفه بان يعتقد عقيدة معينة يغرسها في عقله هل يكون ذلك بالإكراه أيها الإخوة؟ راجعوا عقولكم. الجواب واضح، لا، لا يمكن أن يكون هذا بالإكراه. كل شيء قد يكون بالإكراه إلا الاعتقاد، إلا اليقين، فهذا لا يكون لأن العقل لا يكره. أنا لو أكرهتك على أن تعتقد، لا أن تقول، القول ممكن، لو أكرهتك على أن تعتقد أن 5+5=20، هل ممكن أن أكرهك على هذا اليقين؟ ممكن أن أكرهك على هذا القول؟ نعم، يسدد ضربة أو طعنة مميتة إلى هذا الذي أكرهه وأقول له قل 5+5=20، نقولها. لكن هل أستطيع أن أكرهه على أن يعتقد بها؟ هو نفس المسكين لا يستطيع. يقول لي أنا يعني آسف أحب أن أطالع لكنني أحاول أن أضغط عقلي فلا أنجح في ذلك. وهذا هذا الكلام. وهكذا كل شؤون الفكر، كل شؤون الاعتقاد لا يمكن ان يتم الا عن تواعية وتأمل بالذات، لا عن طريق اكرام ولا عن طريق اجبار. فاذا فهمنا ان الامر كذلك كيف السبيل إلى أن أكره زيدا من الناس أن يعتقد بالإسلام بأن الله واحد أحد وأن محمدا رسوله وأن القرآن كلامه إلى آخر ما هنالك؟ أقول له اعتقد وإلا قتلتك. طيب، يقول نعم بستطيع اعتقد. نعم، كيف السبيل إلى ذلك؟ يمكن أن يقولها ولكن لا أستطيع أن ألزمه باعتقادها. هذا معنى قوله عز وجل لا إكراه في الدين، يعني لا يتصور إكراه في الدين، لا يتم ذلك. وإذا ما السبيل في معاملة غير المسلمين؟ السبيل هو التالي. مع الأسف أكثر الناس اليوم نسوا القاعدة العريضة الصلب من معنى الجهاد، نسوها ولم يعودوا يذكرون إلا قمة الهرم من معنى الجهاد، وهو الجهاد بالسلاح، لا يذكرون إلا هذا. في حين أن القاعدة العريضة لمعنى الجهاد ما هي؟ الدعوة إلى الله. هذا المجلس، هذا هو الجهاد، أن تعرف الناس بالإسلام، أن تحاورهم وتزيل الشكوك من أذهانهم، أن تذهب مشرقا مغربا إلى إفريقيا إلى أوروبا إلى البلاد النائية وغير النائية وتجمع الناس من حولك وتحدثهم عن حقيقة الإسلام. لو يحدثوك عن شبههم ومشكلاتهم فتحاول تأخذ تعطي توضح تشرح، هذا هو الجهاد. واقرأه أي باب أي كتاب في الجهاد من أي مؤلف في كتب الفقه تجد أول فصل في الجهاد هو بيان معنى الجهاد العام الذي يجب على الحاكم والمحكوم والشعب والعامة والعلماء وكل الناس كل على حسب طاقته. ما هو تعريف الناس بالإسلام؟ عن طريق الكتابة، عن طريق الكلام، عن طريق وسائل الإعلام، بكل الوسائل المختلفة جهد الاستطاعة. هذا هو السبيل إلى إدخال الناس في حضورة الإسلام، سبيل الإكرام. فإذا فعلنا ذلك وعرفنا الناس على الإسلام، هنا الدولة، لا نحن، خطوة ثانية، تكلف هؤلاء الناس الذين وعوا الإسلام بأحد شيء، إما الدخول في الإسلام إن فهموه ووعوه، نعم، وإما الدخول في نظام المجتمع الإسلامي عندما تكون الدولة الإسلامية قوية راسخة. طبعا الدخول في نظام المجتمع الإسلامي، وفي هذه الحالة على المجتمع الإسلامي أن يحمي هؤلاء ويرعاهم، والقائد لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ونعرفهم بالإسلام. ما الأمل الذي يتطلع إليه الباري عز وجل من ذلك؟ احتكاكنا معهم، دخولهم في حظيرة المجتمع الإسلامي شيئا فشيئا فشيئا، يجعلهم يستأنسون بالإسلام، والإسلام هو الدين الحق، والإسلام هو ينبيع ما يسمى بالأديان السماوية، وإلا هو في واقع دين واحد. فلا بد أن يرجع أصحاب الجداول المتفرعة إلى الينبوع الأول. هذا منهج وهذا أسلوب. إذن هكذا يكون الجهاد. نعم، المتكبر الذي عرف الحق وأصر أن لا يتبعه له شأن آخر معروف حكمه في الشريعة الإسلامية، لكن بشرط أن نعلم أنه متكبر وأنه يعرف. وهنا أريد أن أوضح مسألة هامة جدا. لماذا لا يجبر الإسلام إذن أهل الكتاب على الدخول في الإسلام؟ الجواب: لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. واضح هذا الكلام الآن شرح، ولكن أحب أن أؤكد مقدمة لكلام جديد. لماذا لا يكره الإسلام أهل الكتاب على الدخول في الإسلام جبرا؟ لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. لكن انظر الغلط الآخر في هذا العصر، غلط ظهر في المجتمعات الغربية وتسلل إلينا دون أي تصحيح. يقول أصحاب الحضارة الحديثة وأصحاب الثقافات الغربية: لا يجوز أن نكره الناس على الدخول في الإسلام لأن الناس أحرارا فيما يعتقدون. شوف الفرق. الإسلام يقول الحكم ذاته: نعم، لا يجوز أن نكره غير المسلمين من أهل الكتاب على الدخول في الإسلام لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في اعتقاده. الآخرين يقولون: نعم، لا يجوز أن نجبر إنسانا على غير دينه لأن الناس أحرار فيما يعتقدون. أم الصحبة الناس أحرار فيما يعتقدون أم الناس غير أحرار فيما يعتقدون؟ هذه صورة من نموذج الأغلاق الخطيرة الكبرى التي وقع فيها كتاب وباحثون غربيون وتسللت إلينا المثقفون. طائفة طبعا، ليست من كل المثقفين، استقبلوا هذه الخطيئة على الجانبين وهم يرفعون يديهم بالتحية لها. فكروا، حللوا، أين حريتكم الفكرية؟ رجل
بريطاني اسمه ستيوارت ميل ألف كتاب سموه الحرية، ما أعرف ترجم هذا الكتاب في فصل من فصوله حرية الاعتقاد. حرية الاعتقاد يجب أن ندع الناس أحرارا فيما يعتقدون، لأن الإنسان حر فيما يعتقد. غلطة وقع فيها هذا المؤلف، هذا إن قلنا الغلط منه وليس من المترجم، لأن هنالك فرقا في اللغة الإنجليزية بين الفكر والاعتقاد. فربما الرجل كان يقول حرية الفكر مصونة، فجاء من ترجمها بحرية الاعتقاد وهو لا يعلم الفرق بين الاعتقاد الذي هو نتيجة الفكر والفكر الذي هو الطريق إلى الاعتقاد. والغلطة مشي، والمطبعة ظلت تخطئ وتخطئ، والناس يسبحون بحمد هذه الخطيئة حرية الاعتقاد. تعالوا نفكر، من منكم يملك أن يكون حرا في اعتقاده؟ أن تقول أنا حر في أن أفكر أو لا أفكر صح. أقول لك تعال يا أخي فكر في الإسلام، فكر في القرآن لتعلم هل هو حق أم باطل. قد تقول لي لن أفكر، دعني لن ألتفت إليك، لن أفتح نافذة عقلي لكلامك. هذا ممكن، تصرف ذهنك عن الكلام وتتجه إلى شيء آخر. إذن حرية الفكر واردة. ممكن أنا الآن أدعى إلى شيء من الأشياء، أن أدرس السحر، أقول لا لا أريد، أصرف فكري عنه. أدعى إلى أن أدرس مسألة معينة، أقول لا أصرف فكري عنه. لو قلنا إن الإنسان حر في أن يفكر بكذا أو لا يفكر لكان الكلام صحيحا، لكن الكلمة الشائعة والذائعة في على ألسنة الناس وفي كتبهم ونشراتهم أصبحت شعار حرية الاعتقاد. طيب أنا أسأل أي واحد منكم، بل أسأل أي عاقل على وجه الكرة الأرضية، كيف يمكن للإنسان أن يكون حرا في أن يعتقد كذا أو أن لا يعتقد؟ لا أتحدث عن حرية الفكر، حرية الاعتقاد. لا يمكن لعاقل أن يكون حرا. ممكن أن لسانع يقول كلام خلاف ما يعتقد، لكن أنا وضعت أمامي معادلة وتأملتها بدقة، ولدى التأمل وبعد التفكر الذي أنا حر فيه آمن عقلي بنتيجة معينة لهذه المسألة. هل أنا حرا في يقيني بها أم لا؟ أنا لست حرا، كنت حرا عندما أفكر، فلما قرر عقلي النتيجة وأعطاني عقلي الجواب، هل أستطيع أن أملي عقلي في دماغي وأصرفه إلى قرار آخر؟ ممكن في حدا يقول نعم؟ إطلاقا. إذن لا يوجد إنسانا يقول أنا حر في أن أعتقد أو لا أعتقد. من منكم وقد نظر فرأى أن الوقت مساء وليل يملك أن يقول لي أما أنا فحر، أنا أستطيع أن أعتقد أننا الآن في رابعة النهار. أنت تستطيع أن تكون حرا في أن تقول هذا الكلام، لكن أبدا لست حرا في أن تعتقد ذلك. صحيح هذا أم لا؟ وإذا كانت المسألة بدهية واضحة أم معقدة غامضة؟ متى وصل العقل فيها إلى قرار؟ فإن الحكم للعقل وصاحب العقل لا يملك أمام عقله أي حر، أليس كذلك؟ إذا من هنا كان عبارة الشريعة الإسلامية عبارة علمية دقيقة، لا يكره غير المسلمين على الإسلام لأن الإنسان لا يملك أن يكون حرا في ما يعتقد. ومن هنا كانت العبارة مغموسة في الخطأ ومغموسة في الجهالة، تلك التي تقول لا يجوز أن نجبر غير مسلم على الإسلام لأن الإنسان حر في الاعتقاد. قلت لي لأن الإنسان حر في التفكير، لقلت لك نعم، ولعل ستيوارت ميل هكذا قال، نعم هكذا قال، يعني المعنى الذي قصد إليه وعبر عنه بلغته الأعجمية الإنجليزية هي الفكر thought، وليس عبارة عن اليقين والاعتقاد. هذا الشيء يبين لنا مدى الاتباع الأعمى، مدى السير التقليدي وراء هؤلاء الأجانب الغربيين. افتح عينك وفكر بعقلك، لا تفكر بعقلك. أعود فأقول الفرق في العبارة، وهي درجة واحدة، لكن هذه الدرجة الواحدة وضعت إحدى العبارتين في أعلى قمم التعبير العلمي الدقيق، وهي عبارة الشريعة الإسلامية، ووضعت العبارة الثانية في أدنى دركات الخطأ والجهالة الفادحة. الإنسان لا يملك أن يكون حرا في معتقده، ولكنه يملك أن يكون حرا في أن يفكر أو لا يفكر. ومن هنا الإسلام دين الفطرة، ما في سبيل إلى أن يقول لزيد من الناس اعتقد اعتقد أن الله موجود، ما بيقدر يعتقد. كان السبيل إلى ذلك أن تحاوره، أن تحدثه، أن تناجي عقله، وسيعلم بعد حين، قال هذا الحين أو قصر، سيعلم الحقيقة، ومن ثم سيتبع إن أراد أن يكون حرا وينساق وراء قرار عقله. الآن نقول إذا كان الإنسان ليس حرا فيما يعتقد، وعرفنا أن هذا هو الحق وهو الواقع وفهمناه، طيب كيف لكان الباري أمرنا أن ندين بمعتقد الإسلام؟ كيف؟ ألم يكلف الله عباده أن يعرفوا أن يؤمنوا به ربا واحدا، وأن يؤمنوا برسله وبكتبه وبأحداث ما بعد الموت؟ بل طيب إذا الباري أمرنا بما لا قبل لنا به، أمرنا أن نعتقد بالإسلام، والآن نحن نقول الإنسان لا يملك أن يكون حرا، ما الجواب؟ الجواب أن الله عندما أمر الإنسان العاقل لم يأمره بالغاية أن يعتقد أو لا يعتقد، وإنما أمره بالوسيلة، أمرك أن تطرق الوسائل، أمرك أن تفكر، وضع أمامك دلائل، قال لك تبصر، وضع أمامك العلم، قال لك تغذى به، وضع أمامك إخبارات القرآن والكتب السماوية الصحيحة كما أنزلت على الرسل والأنبياء، هو ما قال لك اعتقد رأسا، هذا لا تملكه، لكنه ماذا قال لك؟ قال لك تفكر فيما وضعته أمامك، تأمل في السماوات والأرض، تأمل في هذه الدلائل، هذا أنت حر فيه، وأنا أكلفك أن تمارس عملية التفكير في ذلك. مثال هذا تماما أن الله عز وجل ينهانا أن يعني نجيع أنفسنا فنموت جوعا، هذا انتحار. هل الباري يأمرنا أن نشبع أم يأمرنا أن نأكل لنشبع؟ لو قلت إن الله يأمرنا أن نشبع لكان التعبير غلط، لأنك لا تملك أن تضع الشبع في كيانك، لكنك تملك أن تضع لقمة في فمك ثم اللقمة الثانية ثم اللقمة الثانية، وإذا بك قد شبعت. فعملية الشبع نتيجة آلية لست حرا فيها، ولكنك حرا في وسائلها، حرا في أسبابها. وكذلك العقيدة تماما، العقيدة مثل الشبع، والفكر مثل الغذاء الذي يورث الشبع. فعندما قال لنا الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، عندما أمرنا بالإيمان لم يأمرنا أن نضع العقيدة هكذا طفرة في عقولنا، هذا غير ممكن، هو القائل لا إكراه في الدين. لكن معنى آمنوا أي تلمسوا وسائل الإيمان التي أنتم أحرار في ممارستها. ما هي وسائل الإيمان؟ القراءة، التأمل، الإصغاء إلى كلام الرسل والأنبياء، النظر إلى المكونات ونظام الله سبحانه وتعالى في الكون. أن تحرر في هذا أم لا؟ هذا ما أمرنا الله عز وجل به. عندما تؤمن عقلك وتؤمن نظرك وفكرك ولا تجنب شيئا من ذلك، وتستعين بإخوانك الذين يعلمونك أو تعلمهم، فإنك شيئا فشيئا تصل إلى الحقيقة، ومن ثم فإن عقلك يتشربها ويوقن بها. هذه النتيجة آلية، أنت لست حرا لا في جلبها ولا في ردها، لكنك حرا في ممارسة أسبابها. يعني أنا لا أستطيع أن نقول لشاب نعم كن طبيبا، ضع رأسا احصف في عقلك كل قوانين الطب، كيف يعني ما له سلطان على هذا. لكن ما معنى كلامي؟ معنى كلامي اذهب فانتسب الى كلية الطب، فادرس كتب الطب، وكن تلميذا على اساتذة في هذه الكلية، وتعلم. عملية التعلم انت حر فيه، والتعلم هو الذي يوصلك الى اليقين بقواعد الطب. كذلك عملية التعلم لحقائق الكون أنت حر بها، ومن ثم فعليك أن تمارسها. فإذا مارستها فلسوف تجد نفسك وجها لوجه أمام الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هل على هذا الكلام أي شائبة أيها الإخوة؟ إذن ينبغي أن نعلم أن كلمة حرية الاعتقاد كلمة فارغة من أي مضمون علمي، وتصحيحها أن نقول حرية فكر، لكن الباري عز وجل سلب عنا حرية الفكر هذه. نحن أحرار أن نفكر أو لا نفكر، ونظرا إلى أننا أحرار أمرنا الله أن نفكر، وأمرنا الله أن نشغل عقولنا وأفكارنا. فإن قال لك قائل لا أنا لا أتفكر في لا في السماوات ولا في الأرض ولا في كلام الرسل ولا في كلام الأنبياء لأنني حر، هذا إنسان غير منطقي مع نفسه أبدا إطلاقا، نقول إذا كنت تقصد أن تحر الحرية الداخلية يعني بتقدر فعلا تفكر أو ما تفكر صحيح، لكن أنت لا تملك الحرية الخارجية، لأن الرب الذي جعلك مفكرا وأعطاك الحرية فعلا أعطاك حرية التفكير، ثم قال لك ولكني أريد منك أن تفكر. هكذا قال لك الله سبحانه وتعالى. فإن قلت لا أنا لا أريد فقد خالفت أمر الله عز وجل، وها هنا يبدأ الجهاد. نحن نوجه الناس إلى أن يفكر، نوجه الناس إلى أن يعلم. إذا قال أخي أنا حر له تركني، هو ما راح أفكر بشيء. كيف تعلم أن هذا الكلام باطل؟ لو أنك رأيت إنسانا يسير بسيارته في طريق إلى مدينة من المدن، والرجل يبدو أنه جاهل بالطريق وأنت تعلم الطريق، يسلك طريقا مآله بعد كيلومتر إلى وهبة سيهلك فيها ويموت في لحظة واحدة. الرجل متجه كالبرق الخاطف، توقفه تقول له أنا ناصح لك، هذا الطريق خاطئ، انظر إلى خارطة الطريق الآمن الذي يوصلك إلى غايتك هو هذا، انظر إلى هذه الخارطة وتأمل فيها. أرأيت لو قال لك أنا حر أنا لا أفكر، أنت ليش عم تضغط علي؟ أنا لا أريد أن أفكر أبدا، أنا ما أريد أن أكلفك بعقيدة معينة أن تقلدني فيها، أنا أكلفك أن ترجع إلى عقلك فتشغله في هذا الذي أضعه أمامك. فإن تبين لك صدقي فأنت تتبع عندئذ عقلك لا كلامي، وإن تبينت خطأي فاطفق في وجهي وعاقبني وسر على الطريق الذي تشاء. إذا قال لك لا أنت أن تنتقص حريتي، وبما أني أنا حر لا أفكر، وأخذ يسير ويتابع الطريق ووصل إلى الهلاك. أي الرجلين على صواب وأيهما المجنون؟ واضح الجواب. الصورة ذاتها هنا لا فرق أبدا. هذا الإنسان الذي يعيش فوق هذه الكرة الأرضية ولد بالأمس وسيودع دنياه غدا. قال الغد أنقص هذا الإنسان. أليس من رحمة الله في حق خالق الكون أن يبصره بقصة الحياة، أن يبصره بقصة هذا الكون؟ من أين جئت وإلى أي غاية أنت راحل، وما المفاجآت التي ستراها وأحب أن لا تفاجأ بها؟ أليس من رحمة الله أن يرسل لهذا الإنسان خارطة عن حقيقة الكون الزمني والمكاني؟ وهو هذا الإله لا يكلفه أن يعتقد ما لا يعتقد أبدا، لكن ماذا يكلفه؟ ماذا يكلفه؟ أن يفكر فقط. قل له هذا هو الكتاب اقرأه وتأمله بعقلك، لا تعتقد رأسا لا هيك ولا هيك، تأمله تأملا حرا. انظر بعد ذلك إن رأيت أن هذا الكلام لمصلحتك وفيه كل الرحمة بك فاتبعه وستتبعه قطعا، وإن رأيت أن هذا الكلام كله هراء وباطل فمزقه وواصل طريقك الذي أنت سائر عليه بمزيد من الطمأنينة. إذن عندما يقول الله لعبده فكر وآمرك بالتفكير لمصلحة من يقول له هذا؟ لمصلحته. وعندما يقول هذا الإله ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل، هل هذا الكلام حق أم ليس بحق؟ حق، لأن شأن هؤلاء مثل شأن ذاك الذي يسير بسيارته وبينه وبين وادي الهلاك كيلومتر واحد. إذن أعود فأقول، عندما يأمر الله عباده أن يفكروا، وعندما يهدد من يقول لا أنا لن أفكر، عندما يهدده بعقاب خالد، أهو على حق أم لا؟ وهذا الإنسان الذي عاش حياته نعم وقد وضع يعني الأشياء الغامضة على عينيه ووضع سوادا كالحا يمنعه من رؤية أي شيء أمامه، ظالم لنفسه أم لا؟ ظالم لنفسه نعم. ولذلك فإن هذا المبدأ الذي نقول لا يتنافى مع الحرية الإنسانية أبدا. أنت حر في اعتقاد، لا مو في اعتقاد، في تفكير، لكن الله كلفك أن تفكر، فكر كما تشاء وستصل إلى يقين اعتقادي تفاعل مع اعتقادك ولا نكلفك هنا شيئا، لا إكراه في الدين. وهذا هو معنى الجهاد. فإذا سألني سائل يقول إذا متى نقوم بواجب الجهاد؟ افهم قبل كل شيء معنى الجهاد ثم قم بواجب الجهاد. أما أن يكون بيننا وبين فهم معنى الجهاد فجوة كبيرة جدا جدا من الجهالة، فخير لنا قبل كل شيء أن نتعلم وبعد ذلك نمارس. بقيت بقية بسيطة في الحديث ولكن الوقت أدركنا، نشرحها إن شاء الله في الدرس القادم.